الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما يتعلق بزمن الغيبة، يوجد هناك اتجاهان. الاتجاه الأول يرفض أن يكون أي ولاية للفقيه الجامع للشرائط. الاتجاه الثاني، وهو الذي يعتقد بأن للفقيه ولاية في زمن الغيبة، وفي البحث السابق بينا ما هو المراد من الولاية في كلماتهم. فيما يتعلق بهذا الاتجاه الثاني، توجد نظريات كثيرة في فهم حقيقة ولاية الفقيه في زمن الغيبة. أحاول في هذا البحث أن أقف على بعض الاتجاهات والنظريات الأساسية في فهم هذه النظرية أو هذا الاتجاه الذي يشكل نظرية الحكم عند أتباع مدرسة أهل البيت في زمن غيبة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. يمكن أن تذكر في هذا المجال كما قلت نظريات كثيرة، ولكن ما أحاول الوقوف عليها منها هو ثلاث نظريات. النظرية الأولى تعتقد بأن الفقيه الجامعي للشرائط قد أعطيت له الولاية بالفعل وليس للناس والأمة أي دور في مثل هذه الولاية. فإذا كان عندنا 10 من الفقهاء الجامعين للشرائط، فقد أعطيت لهم جميعا ولاية الفقيه وولاية الأمة، وإذا كانوا 100 فأعطيت للمئة ولاية، باعتبار أنه هذه الولاية تابعة لهذه الشرائط، فمن توفرت فيه هذه الشرائط فقد أعطيت له الولاية بالفعل. هل للناس دور في هذه الولاية بنحو من الأنحاء؟ الجواب كلا. بعبارة أخرى، أن الناس هم مورد قبول هذه الولاية، لا أنهم مورد فاعلية هذه الولاية. هم يقبلون هذه الولاية، لا أنهم لهم دور في أي بعد من أبعاد هذه الولاية. نعم، هناك بحث في أنه كيف يمكن أن تعطى الولاية لأكثر من واحد، فإذا تشاح هؤلاء ماذا نفعل؟ ذاك بحث آخر. المتقدم منهم يكون هو الولي والباقي ليست لهم ولاية، أو أي آلية أخرى. الآن لسنا بصدد تلك بيان تلك الآلية، وإنما بصدد أن هؤلاء جميعا أعطيت لهم الولاية. هذه الولاية ممن أعطيت؟ أعطيت من قبل الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا هو فارق أساس بين الولاية الثابتة للنبي والأئمة، حيث أنها أعطيت لهم من قبل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. أما بخلافه في ولاية الفقيه أو الفقيه، فإن الولاية أعطيت له من قبل الولي المعصوم: فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذا فارق، طبعا فارق آخر يتذكر الإخوة ذكرت في الكلمات أيضا، وهو أنه بالنسبة إلى المعصوم بين أو نص على الشخص، أما هنا يوجد نص ونصب ماذا؟ للصفات لا للشخص. من توافرت فيه هذه الشرائط فهو ولي. هذه هي النظرية الأولى. النظرية الثانية أيضا تشترك مع النظرية الأولى في أن الولاية من قبل الشارع أعطيت للفقيه مباشرة بنصب من الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن هناك دور للأمة في هذه الولاية. ما هو هذا الدور؟ هذا الدور هو دور التفعيل والفاعلية، نفس الدور الذي قلناه بالنسبة إلى الإمام المعصوم. كيف بالنسبة إلى الإمام المعصوم؟ قلنا أن الولاية ثابتة من قبل الله للمعصوم، ولكن لكي تكون بالفعل ولكي تتفعل في حياة الأمة والمجتمع تحتاج إلى ماذا؟ إلى رضا الأمة وإلى رضا الناس. هنا أيضا يقال ماذا؟ يقال مثل ما قيل في الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا هنا لعله الإنسان عندما يراجع كقضية خارجية، لعله الآن النظام الإسلامي في إيران قائم على أساس ماذا؟ قائم على أساس هذه النظرية الثانية للنظرية الأولى. لذا أنتم تجدون بأنهم جميعا يؤكدون على هذه الحقيقة، أن حتى مقام الولاية في الجمهورية الإسلامية أيضا بانتخاب ماذا؟ بانتخاب الناس. ليس مرادهم أن الأمة تعطي الولاية للولي، مو إعطاء الولاية، مو إعطاء المشروعية. لذا هم يميزون بين المشروعية وبين المقبولية، يقولون أن الأمة تعطي المقبولية لا أنها تعطي ماذا؟ المشروعية، لأن هذا النظام مشروعيته من قبل من؟ من قبل الله سبحانه وتعالى، مع الواسطة، مع واسطة نصب الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. التفتوا جيدا، فلهذا جملة من الأعلام يقولون هذه آلية جيدة عندما يحصل التشاح بين الولاة، لأن كل الفقهاء المفروض أنهم إذا اجتمعت فيهم الشرائط لهم صلاحية ماذا؟ صلاحية الولاية على الأمة. خب من يكون الولي بالفعل؟ ها؟ الجواب الذي تنتخبه الأمة من بين هؤلاء الفقهاء. إذن بعد هناك آلية عندما يتشاح، يعني هذا الفقيه الجامع للشرائط يقول أنا أريد أن أكون الولي، وذاك يقول أنا أريد أن أكون الولي، الجواب ماذا؟ أن الأمة تعين مصداق الولي، لا أنه تعطي الولاية لمن؟ تعطي الولاية للولي. هذه هي النظرية الثانية في المقام. هاتان النظريتان كما هو واضح عند الإخوة يتفقان في شيء أو تتفقان في شيء وتختلفان في شيء. أما اتفاقهما فكلاهما يعتقد، فكلتاهما تعتقد أن الولاية إنما جاءت من قبل الشارع للفقيه الجامع للشرائط لا من قبل الأمة، وتختلفان في أن النظرية الأولى لا تعطي أي دور للأمة بخلاف النظرية الثانية فإنها تعطي دورا محدودا للأمة. أما النظرية الثالثة، وهذه هي النظرية التي تقع في قبال النظريتين السابقتين، هذه النظرية تقوم على أساس أن الولاية لله أولا وبالذات، لا ولاية لأحد على أحد إلا ماذا؟ إلا لله سبحانه وتعالى.
الولاية أولا وبالذات لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ باعتبار هي الولاية غير المجعولة، وما عدا هذه الولاية فهي ماذا؟ فهي مجعولة. السؤال المطروح هو أن الله سبحانه وتعالى في زمن الغيبة، خلنا نعبر الشارع حتى تكون القضية أعم، يعني من قبل الله سبحانه وتعالى أو من قبل المعصوم، باعتبار أن هناك فارق كما أشرنا، أن الشارع في زمن الغيبة، في زمن الحضور اتضحت النظرية فيما سبق والاتجاهان الموجودان فيها، في زمن الغيبة النظرية الأولى والثانية تقول أن الشارع أعطى الولاية للفقيه. هذه النظرية تقول لا، أن الشارع أعطى وفوض الولاية إلى الأمة. نعم، الأمة لا تستطيع أن تحكم نفسها بنفسها، هذا غير منطقي. ومن هنا فمن مسؤوليتها ضمن الشرائط التي جعلها الشارع أن تنتخب ماذا؟ وليا عليه. النتيجة ما هي؟ النتيجة أن الولاية تعطى من قبل الشارع للفقيه، أو تعطى من قبل الأمة للفقيه الجامع للشرائط. بناء على هذا هذه النظرية الثالثة، هذه النظرية تعتقد بأن الأمة هي التي تعين عليها وليا، وهي التي تعطيه ماذا؟ ها؟ مشروعية الولاية. خب الفقهاء ما هم؟ الفقهاء كلهم فيهم صلاحية بالقوة أن يكونوا ولاة، لا أنهم ولاة ماذا؟ بالفعل. لا أبدا. نعم، هذا من قبيل عندما يأتي القانون ويقول أن الذي يريد أن يرشح نفسه للبرلمان لابد يكون عمره 30 عام، الذي يريد يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية لابد أن تتوفر فيه الشرائط الكذائية. هنا اللي يريد أن يترشح لولاية الفقيه وللولاية في الأمة لابد ماذا؟ ها؟ أن تتوفر فيه الشرائط التالية: أولا أن يكون فقيها، ثانيا أن يكون رجلا، ثالثا أن يكون عادلا، رابعا مدبرا، إلى آخره، وهذا الذي تجدونه في دستور الجمهورية الإسلامية. مجموعة من الشرائط ذكرت، هذه إذا توفرت فيه الصلاحية الترشيح، لأنه هو ولي ماذا؟ بالفعل. بين قوسين الآن بعض المعاصرين عندما يأتون إلى إمامة أمير المؤمنين يتصورون أنها على هذا المستوى، يقولون أن الروايات التي بينت الخلافة لأمير المؤمنين فقط أرادت أن تقول أنه هذا ما هو فيه الشرائط وصلاحية ماذا؟ الولاية. فعلى الأمة أن تختار، وإن لم تختار خوفي بالخيار أن تختار ولا تختار. ما أدري، واضح؟ إذن ينكرون نظرية النص على هذا، وإحنا قلنا أن هذه النظرية باطلة أساسا، لأنه نحن نعتقد بالنسبة إلى المعصوم أن هناك نص ونصب من قبل الله سبحانه وتعالى بالمعنى الذي أوضحناه مفصلا فيما سبق. أما بالنسبة عندما نأتي إلى هذه النظرية الثالثة تقول أن هؤلاء مرشحون فيهم الصلاحية، طبعا يكون في علمكم أن الأمة من حقها أن تتجاوزهم، يعني الفقهاء، أو ليس من حقهم ذلك، لا ليس من حقهم ذلك، يعني وظيفتهم مسؤوليتهم أن ينتخبوا من؟ من قبيل القانون. القانون عندما يقول بأن رئيس الجمهورية لابد أن تتوافر فيه الشرائط الكذائية، ليس من حق الأمة أن تنتخب شخصا غير هذا، ليس من حقها ذلك، ليس من حقها ذلك. حقها ينحصر في هذه الدائرة وضمن هذه الشرائط لا أكثر من ذلك. هذه النظرية لها أتباع ولها رواد، منهم ما ذكره بعض المعاصرين. هذه نص عبارته: وأما إذا قلنا بعدم كون الفقهاء منصوبين للولاية فعلا، لم ينصبوا للولاية بخلاف النظرية الأولى والثانية التي قالت أنهم نصبوا ماذا للولاية مع الاختلاف الذي أشرنا إليه، للخدشة فيه ثبوتا أو إثباتا، عشان النقاط الضعف الموجودة، بل قلنا بكون الفقيه الواجد للشرائط أهلا للولاية وصالحا لها وأصلح من غيره. هذه الأصلحية أصلحية تعيينية، لا الأصلحية ماذا التخييرية. وما ورد في فضل العلماء والفقهاء اللي جاءت في عبارة من؟ في عبارة عوائد الأيام النراقي، قرأنا بالأمس أنهم ورثة الأنبياء، أنهم أفضل من غيرهم، أنهم أكمل من غيرهم. يقول كلها هذه فقط تبين ماذا؟ تبين أن هؤلاء لهم الصلاحية. وما ورد في فضل العلماء والفقهاء أيضا لا يدل على أكثر من الصلاحية والترشيح للولاية، وإنما تنعقد ولايتهم بالفعل بانتخاب الأمة. إذا انتخبت الأمة فلهم الولاية، إن لم تنتخب الأمة فهو ولي بالفعل ولا ولي بالقوة. ها، هو يمكن أن يكون وليا لأنه ولي، فلا محالة يصير الوالي بالفعل من الفقهاء من انتخبته الأمة وفوضت إليه الأمانة الإلهية، فهو الذي يحق له التصدي لشؤون الولاية بالفعل، ولا يجوز للباقين وإن وجد الشرائط مباشرتها إلا تحت نظره وأمره من غير فرق بين الأمور المالية وغيرها. هذا الذي بالأمس قلنا بأنه هناك نظرية تقول ماذا؟ ها، تقول أن الأمور المالية كلها مرتبطة ماذا؟ بمقام الولاية لا بمقام الفتوى والفقهاء. وإذا كانت الأمة باختيارها هي المفوضة لأمر الولاية، عند ذلك فللأمة عزل الحاكم المنتخب إذا فقد الشرائط، عزل مو انعزال، وأبين الفرق بينهما، أو تخلف عن الوظائف المحولة إليه. وبالجملة على هذا الفرض أمر الولاية الفعلية بيد الأمة، الأمة هي التي فوضت ممن له الولاية على ماذا؟ أن تعطي هذه الولاية أو لا تعطي، وإن وجب عليهم في مقام انتخاب، في مقام الانتخاب رعاية الشرائط التي اعتبرها الشارع في الوالي من الفقاهة وغيرها. مو من حقهم أن يجيبون مولانا فاسق فاجر ويجعلوه ماذا؟ وليا عليهم، لا لا، هناك الشرائط لا بد من توفرها حتى يصلح أن يترشح للولاية. ثم يذكر احتمال آخر، وهو أن الأمة لو فرضنا أنه لم تقم بهذا الواجب وبهذه المسؤولية، ما هو ذاك؟ بحث آخر. إذا أمكن مولانا الشيخ محمود تقولوا لهم، يا أخوان أعلم ما يصير، يعني أنتم كلهم أنتم عندكم ما عندكم درس، يعني ما ينبغي أنه تشوشوا على الآخرين. يعني نعم فضلوا فاعلية، يعني مو الفعلية، نفس الدور الذي أعطيناه للأمة بالنسبة إلى الإمام المعصوم. شيء غريب والله يا أخي، طلبة بحث خارج بحث المستوى، والله إيش ما شيء. نعم تفضلوا. أقول هذا من أدلة الإثبات، ماذا نستفيد بعد؟ هذه إحنا عندنا نتكلم ثبوتا إحنا. أما أدلة الإثبات، قد واحد يقول بأن النظرية الثابتة هي الأولى، واحد يجي النظرية الثانية. أنا دا أتكلم الآن في مقام الاحتمالات، في مقام النظريات. أما أنت الآن كفقيه عندما تأتي إلى الأدلة ماذا تستخرج؟ يجي السيد الخوي يقول أبدا ما بها دلالة على الولاية، يجي صاحب النراقي يقول كلها دالة على الولاية الفعلية للجميع كما كانت لرسول الله. يجي شيخ المنتظر يقول أبدا هذه أعطيت للأمة والأمة هي التي تفوق. هذه بعد مرتبطة بلسان الأدلة. أنت ماذا تستفيد كفقيه؟ كما أنه ماذا تستفيد؟ طهارة أهل الكتاب له نجاسة أهل الكتاب. واحد يجي يقول بأنه أنجس من الكلب هذولا، واحد يقول لأنه لا أبدا هذه محمولة على الخبث الباطني وكل علاقة ما لها بالنجاسة الشرعية. أقول هذا سؤالكم لو شيء آخر إبلي. أقول إحنا الآن دا نتكلم، وبالأمس ذكرنا هاي لعله للمرة العاشرة دا أقول الآن مو بصدد أنا ترجيح بعضها على بعض، أنا فقط بصدد أن أبين أنه في هذه المسألة أكو اتجاهات متعددة، نظريات متعددة. أنت اللي الآن تريد أن تستنبط كفقيه، إذا مقلد أمرك واضح، أنت مقلد المرجع مالك ماذا يقول انتهت القضية. أما إذا أنت أردت أن تستنبط أكو هذه التوجهات، هذه النظريات في المقام. جيد، تعالوا معنا إلى الفوارق الموجودة. فلنسمي، نصطلح على أقل، نسمي النظرية الأولى والثانية بالولاية المنصوبة، والنظرية الثالثة نعبر عنها الولاية ماذا؟ المنتخبة، حتى نميز بين هذين الاتجاهين أو هاتين النظريتين. من الواضح هناك فوارق كثيرة بين هذين الاتجاهين. الفارق الأول أن الناس لا دور أساسي لهم في الولاية المنصوبة. التفتوا جيدا، في النظرية الثانية كان لهم دور، ولكنه دور ماذا؟ دور الفاعلية لا دور الفعلية. أن الناس لا دور أساسي لهم في الولاية المنصوبة، أما بخلافه ماذا؟ في الولاية المنتخبة فإن الناس هم صاحب ماذا؟ هم صاحب هذه الولاية التي يعطونها للولي. ولازم هذا الفارق هو أن الجهد الأساسي لابد أن ينصب على الأمة. التفتوا جيدا، ينصب على الأمة لنرفع من مستواها السياسي ومستواها الديني ومستواها الاجتماعي ومستواها الذي يتعلق بهذه القضية، حتى لا تخطأ في تشخيص ماذا؟ في تشخيص الولي. طبعا إذا الأمة وجدت نفسها غير قادرة على هذه، يمكنها أن ماذا؟ أن تنتخب أهل الحل والعقد، وهم يشخصون ماذا؟ يشخصون الولي، كما هو الآن في نظام الجمهورية الإسلامية. يعني خبرقان رهبري الذين هم يقومون بدور ماذا؟ تعيين الولي. الأمة تنتخب هؤلاء، وهؤلاء يشخصون ماذا؟ يشخصون القائد والولي. المهم هذا الفارق الأول. الفارق الثاني أنه في الولاية المنصوبة الولاية موجودة للجميع بالفعل، أما بخلافه في الولاية المنتخبة فإنها موجودة للجميع أو لمن تنتخبه الأمة. من الواضح بأنه هذه الولاية لا توجد للجميع، وإنما توجد لمن تنتخبه الأمة. نعم باقي الفقهاء قبل الانتخاب فيهم صلاحية أن ينتخبوا للولاية، لا أنهم ولاة بالفعل. الفارق الثالث أن الولاية المنصوبة هي من قبيل الإيقاع من طرف واحد، لأنه هو ولي على الأمة، شاءت الأمة أم لم تشأ، من قبيل ولاية الأب على أولاده، هذه متوقفة على قبول الأولاد أو غير متوقفة، من قبيل الولاية الموجودة أو الولاية الجزئية الموجودة للزوج على زوجته، هذه ما متوقفة على قبول الزوجة أبدا، من قبيل الولاية الثابتة، المؤمنون بعضهم أولياء بعض، هذه ما متوقفة على أن الطرف الآخر يقبل أو لا يقبل. من قبيل الولاية الموجودة للآمر بالمعروف والناهي ماذا عن المنكر. هذه ولايات قائمة أعطيت من قبل الشارع للشخص، سواء قبلها المولى عليه أو لم يقبلها. وهذا بخلافه في الولاية ماذا؟ في الولاية المنتخبة فهي قائمة ماذا؟ بطرفين، الطرف الأول الأمة، والطرف الثاني هو ماذا؟ الولي الذي انتخبته الأمة. هسه الآن هنا بعد عندكم يتضح، خب هذا العقد القائم بين هذين الطرفين وهما الأمة والولي، أي نحو من أنحاء العقود؟ هل هو عقد الوكالة؟ هل هو النيابة؟ هل هو عقد اجتماعي؟ أصلا عقد جديد، لا هو وكالة ولا نيابة ولا بيع ولا إلى غير ذلك. وهذا بحث آخر، وواقعا في فقه الحكم هذه مسألة أساسية لابد أن تدرس، لأنه تعلمون بأن هناك بحث في العقود. الإخوة يتذكرون الذين درسوا العقود يعلمون هناك بحث في أنه أي عقد جديد لابد أن يدخل ضمن العقود الموجودة عند الشارع، أو يمكن لنا أن نستحدث ماذا؟ عقدا جديدا بشرائط شرعية وبشرائط جديدة. أوفوا بالعقود مو المراد منه يعني خصوص العقود التي كانت موجودة ومتعارفة. لذا أنتم تجدون الآن في كثير من الأحيان هذه العقود الجديدة من عقود التأمين أو غيرها، أكو اتجاهين فيها، اتجاه يحاول أن يدخلها ضمن العقود القديمة، اتجاه يقول لا يا أخي عقد جديد بشرائط ماذا؟ جديدة، لابد أن لا تتنافى مع القواعد العامة الشرعية. هنا أيضا هل هو هذا عقد جديد بين الإمام وبين الأمة، بين الأمة وبين الولي، أو أنه يدخل ضمن العقود القديمة التي لا بد أن تعرف شرائطها وموانعها. ومن أهم الفروق، ومن أهم الفروق، والمرة الثالثة ومن أهم الفروق، أنه في الولاية المنصوبة أن الولي ليس مسؤولا أمام الأمة. نعم هو مسؤول أمام من؟ أمام الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يطبق الضوابط الشرعية. الأمة من حقها أن تعترض أو ليس من حقها أن تعترض؟ إذا هو شخص شيئا في مصلحة الأمة من حقها أو ليس من حقها؟ ليس من حقها. لماذا؟ لأنه هو لم يأخذ المشروعية منها حتى تعترض عليه. أما بخلافه في ماذا؟ في الولاية المنتخبة فإن الإمام والولي مسؤول أمام من؟ أمام الأمة. لا بد أن الأمة تسائله، هذا حق من حقوق الأمة ومن حقوق المجتمع أن تسائله، بل وأن ماذا؟ وأن تحاسبه على ما يفعل وعلى ما يتصرف. وهذه نقطة أساسية ومركزية في فهم العلاقة بين الأمة وبين من؟ وبين الإمام. الأمة إذا شعرت أنها ليس لها دور في مساءلة الإمام، عند ذلك تكون لا بشرط من أفعاله، لأنه لها دور أو ليس لها دور، لا دور لها. أما بخلافه لو ثقفت الأمة على أن الإمام والولي إنما هو مسؤول أمام، صحيح مسؤول أمام الله، ولكن مسؤول أمام ماذا؟ مسؤول أمام الأمة، لا بد أن يعطي تقرير دوري شهري أسبوعي سنوي، يعطي ماذا؟ للأمة حتى يعرفوا ماذا يفعل. هذه أيضا من الفوارق الأساسية. من الفوارق الأخرى التي أشرنا إليها أيضا قبل قليل، أنه في الولاية المنصوبة أن الأمة لا يحق لها أن تعزل الإمام والولي. نعم إذا فقد الولي الشرائط ينعزل، من باب السالبة بانتفاء الموضوع، مو أن تعزله الأمة. بخلافه أين؟ بخلافه في الولاية المنتخبة، فإن الأمة لها صلاحية وحق أن تعزل الولي، لأنه التشخيص بيدها، تقول الشرائط وجدت أو فقدت، بعدها موجودة أو أنها مفقودة. من الفوارق الأخرى الموجودة بين هذين يعني المنتخبة، أن المنصوبة الولي نائب عمن؟ الولي نائب عن الإمام ونائب عن الله سبحانه وتعالى، فهو ظل الله في الأرض، فهو نائبه. وهذا ما تجدونه الآن في ثقافتنا الحوزوية، أن الفقهاء جميعا نواب من؟ نواب الإمام سلام الله عليه. طبعا أنا ماذا أتكلم، هذا بمعنى من المعاني صحيح، يعني نوابه في البعد مرجعية الدينية، هذا ما بيشك أن هؤلاء يبينه، لكنه أدى أتكلم الآن في البعد السياسي. أما على الولاية المنتخبة فإن الولي نائب عمن؟ عن الأمة، نائب عن الأمة، وكيل عن الأمة، يقوم بخدمة الأمة. وبهذا أيضا لعله من خلال ذلك يندفع إشكال لا يمكن الجواب عنه بسهولة على الولاية المنصوبة، ولكن يمكن الجواب عنه بسهولة ويسر عن الولاية المنتخبة، وهي ماذا؟ وهو أنه لماذا أن الله سبحانه وتعالى يجعل وليا على الأمة؟ أكو إشكال يذكره أولئك الذين يخالفون نظرية الفقيه بهذا المعنى الموجود، يقولون وهل أن الأمة قاصرة حتى تحتاج إلى ولي يتولى أمرها؟ طبعا هذا فيه نقض، نحن عندنا في مكانات أخرى ولاية موجودة ومو بالضرورة ماذا؟ للقصر، ولكنه هذا الإشكال وارد، وهو أنه هل أن الأمة يوجد هناك قصور، يوجد هناك نقص في وعيها ورشدها حتى تحتاج إلى ولي ينصب عليها؟ يمكن الجواب عنه، قلت لكم يمكن الجواب، ولكنه الجواب ليس بالأمر اليسير. أما بخلافه على الولاية المنتخبة فإن الأمة فيها قصور وفيها نقص، أو لا يوجد بعد، لا أعطيت الولاية لها. وفوارق جزئية أخرى كثيرة موجودة بين هذين الاتجاهين. هذه خلاصة ما يمكن أن يقال في هذه المسألة. بس إذا ماكو سؤال أريد أطبقه على مصداق، إذا أكو سؤال في هذا الإطار أستمع له، وإذا ماكو سؤال حتى أطبقه على مصداق، حتى إن شاء الله تعالى لعله هذا البحث هاليوم بعد نختمه حتى ننتقل إلى أبحاثنا المتسلسلة الأصولية. من المصاديق التي ذكرت لهذه القضية مسألة الخمس، وهو أن الخمس الذي يعطى للفقيه الجامع للشرائط يعطى على أي أساس؟ هل لعنوانه فقيه؟ ذكرنا فيما سبق أن عنوان الفقاهة هي عنوان الإفتاء، ليس إلا. هل بعنوان أنه قاضي؟ عنوان القضاء إنما هو لفصل ماذا؟ لفصل الخصومات. إذن بأي عنوان يعطى للفقيه ماذا؟ أموال المعصوم، لأنه بحسب اعتقادنا أن سهم الإمام مال من؟ مال المعصوم. طبعا نظريتان توجد في سهم الإمام، نظرية تعتقد أنه مال المعصوم وهو صاحب التصرف فيه، ونظرية تقول أنه لا، هذا مال هذا المنصب، هذا المقام، فمن يملأ هذا المقام فهذا المال مرتبط ماذا به. من هنا أمثال السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه الذين لا يؤمنون بولاية الفقيه حاولوا أن يخرجوا المسألة على أساس آخر، لأن هؤلاء يجدون بأن عنوان الفقهاء وعنوان القضاء يكفي لاستلام الأموال أو لا يكفي، هذان العنوانان لا يكفي، إذن على أي أساس؟ السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في التنقيح هناك يقول إن الولاية لم تثبت، بل وبما بيناه، خب الولاية لم تثبت، جيد، يقول خب هذه الأمور التي نعلم من الشارع قطعا أنه لا يرضى بفواتها، يقول هذه من باب الحسبة بعد، هذه لا علاقة لها ماذا بالولاية، هذا أمر نعلم من الشارع أنه يرضى بفواته أو لا يرضى بفواته، لا يرضى بفواته، إذن لابد أن يقوم به أحد ممن من أصحاب هذه الملة ومن أتباع هذه الملة. يضرب أمثلة، يقول بمعنى نفوذ تصرفاته بنفسه أو وكيله وانعزاله إلى آخره، المهم هو هذا المعنى. يقول وبما بيناه يظهر أن مورد الحاجة إلى إذن الفقيه في تلك الأمور الحسبية ما إذا كان الأصل الجاري فيها أصالة الاشتغال. يقول نضع يدنا على تلك القضية، هل الأصل الجاري الأصل العملي فيها البراءة أو الأصل العملي فيها الاشتغال؟ إذا كان البراءة فما عندنا مشكلة، أما إذا كان الاشتغال من قبيل ماذا؟ من قبيل الأموال، من قبيل الفروج، من قبيل الأنفس، هذه الأصل الجاري فيها أصالة الاحتياط والاشتغال وأصالة البراءة. ها الآن نضع يدنا على مال المعصوم سلام الله عليه، فإذن هي من الأموال، فإذن الجاري فيها جواز التصرف لو عدم جواز التصرف، ها أصالة الاشتغال. يقول إذ الأصل عدم نفوذ تصرف أحد في حق غيره، ومن جملة الموارد التي تجري فيها أصالة الاشتغال ويتوقف التصرف فيها على إذن الفقيه هو التصرف في سهم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه مال الغير ولا يسوغ التصرف فيه إلا بإذن من؟ بإذنه عليه أفضل الصلاة والسلام. جيد، الآن صاحب المال مو مجهول، معلوم، وهو الإمام المعصوم سلام الله عليه، ولكن أيدينا تصل إليه أو لا تصل إليه، وش نسوي؟ وش نسوي مولا؟ لو نتفنهم إلى أن هو يجي كما يستخرج المعادن يستخرج، ولأن هذا اللي تبتسم له رأي كبار فقهاء الإمامية، يعني إيه حتى تعرف بأنه تطور الفكر الفقهي وتطور الفكر الإنساني شلون يوصل بعض الفتاوى اللي هي من أعلام، لو تأذكر لك أسماهم تجد أنه ماذا واقعا فلان فقيه يقول بلي هكذا يقول، وعدم وجوبي، فإذا علمنا برضاه بالتصرف فيه وعدم وجوب دفنه وحده رأي أو إلقائه في البحر، يشمر بالبحر هو يأخذه، أو توديعه عند الأمين ليودعه عند أمين آخر، وهكذا إلى أن يصل إلى الإمام عند ظهوره. وكان أكو تصور في زمن الغيبة الكبرى أنه الإمام تطول الغيبة مالته لو ما تطول، لأنه هو بالغيبة الصورة 70-80 سنة، هسه روح أنا 150 سنة، فهي نودعها الواحد الواحد بعد 300 سنة توصل الإمام. ما كان يخطر على أذهان كثير من الأعلام أن الإمام هسه صار ل 1100 سنة 1200 سنة، لعله فد 12,000 سنة بعد الإمام سلام الله عليه ماذا ما يريد يظهر، إلى أن يصل إلى الإمام عند ظهوره. يقول كل هذا لا يمكنه، نقطعه بعدم رضاه. هسه هذا القطع ممنين اجى؟ المهم نقطعه، خلاص نقطع، نقطع ان الامام ما يرضى بالدفن، ما يرضى بالالقاء في البحر، ما يرضى بالكذا، ما يرضى الى اخره. يقول وذلك لانه ملازم عادي لتفويته، هسه هذه متى التفتنا ملازم لتفويته؟ الآن التفتنا، وإلا الذين قالوا ما كان ملتفتين أنه يفوت. جيد، لا يرضى بتفويته ولا يرضى عليه السلام به يقينا. وقع الكلام في أن المتصرف في سهمه عليه السلام بصرفه في موارد العلم برضا. من المتصرف؟ هنا اجت نظريات إذا حصل قطع برضاه فيجوز صرفها وإن لم يأذن ماذا؟ الحاكم بذلك. هاي جاي منا أنا. لذا السيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه في المستمسك يصرح بأنه لا حاجة إلى ماذا؟ إذا علم الفقيه، إذا علم الإنسان برضا الإمام سلام الله عليه لا حاجة بذلك. أقرأ لك النص، أكو وقت ولا ما أدري. هاي عبارته، يقول: ومن ذلك يظهر أن الأحوط إن لم يكن الأقوى إحراز رضاه، أي رضا الإمام في جواز التصرف، فإذا أحرز رضاه بصرفه في جهة معينة جاز للمالك تولي ذلك بلا حاجة إلى مراجعة ماذا؟ الحاكم الشرعي. لا حاجة إلى ذلك أبدا. هسه الآن أكو وين بعد عندنا شبهة مصداقية. ما هي شبهة؟ أكو وقت شبهة المصداقية ما هي؟ واقعا من اللي يدعي يستطيع أن يدعي أنه يحرز رضا الإمام؟ عنده فد عبارة صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه، وعبارة هو همتين مرتبة، التفتوا ماذا يقول. يقول: إن مثلنا ممن لم تزهد نفسه بالدنيا لا يمكنه الإحاطة بالمصالح والمفاسد كما هي في نظر الإمام. أنت رح تشخص المصالح والمفاسد على أساس ماذا؟ تشخيصك. فكيف يقطع برضاه مع عدم خلوص النفس من الملكات الردية كالصداقة والقرابة ونحوهما من المصالح الدنيوية؟ فقد يفضل البعض لذلك ويترك الباقي في جد شدة الجوع والحيرة. بلي ما أدري هسه أنا دا أنقل عبارة صاحب الجواهر الواقع لكم، هسه تتمت الحديثة، بقيت إن شاء الله إلى غد والحمد لله.